السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في حديث من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إله آخر 100 مرة، ثم قال لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا يقول لماذا لا يكون المقصود بزيادة في الحديث أن يقولها 100 مرة ثم يكررها 100 أخرى فيذكرها 100، يعني يكرر 100 يزيد في 100 لا يزيد على 100. قل لماذا لا يكون المقصود يقولها 100 مرة ثم يقولها 100 مرة أخرى وهكذا. أما إذا زاد على حد المشروع بأن قال 100 مرة ومرة أو 103 مرات كان هذا في الممنوع. على كل حال عموم الحديث يشمل هذا وهذا، من قالها 103 مرات 110 مرات 150 مرة يصدر عليه أنه عمل أكثر من ذلك يدخل في الحديث، كما أن من قالها 100 مرة 300 مرة 500 مرة يصدق عليه ذلك نكمل ما قرئ بالأمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي عن طلحة بن عبد الله بن كريم الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل مبتدأ دعاء مضاف إليه، دعاء خبره يوم عرفة مضاف إليه، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يحتمل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم، فعلى هذا يشمل الحاج وغير الحاج. أقول تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوطا باليوم فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد به الحاج فيكون المراد دعاء في يوم عرفة أو دعاء يوم في عرفة إذا أردنا أن نقول أنه خاص بالحاج. والحديث يحتمل الأمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواء كان القائل في عرفة أو في الأمصار لكنه في هذا اليوم. فإذا كان الدعاء منوطا ومعلقا باليوم شامل الحاج وغير الحاج، وإذا كان الدعاء منوطا بالمكان الذي هو عرفة اقتصر فيه على الحاج. ولا شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، والله جل وعلا ينزل عشية عرفة ويضاهي ويباهي بالحاج توني شعثا غبرا، ثم يقول أخبركم أني قد غفرت له. لا شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم أيضا له مزية، فصيامه يكفر سنتين. إذن غير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له. أفضل يوم من طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا غير منظور فيه إلى الحج وإلى الحاج، إنما هذا يشمل الجميع. فينبغي أن يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكر والدعاء. ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف بالأمصار. شمع التعريف بالأمصار؟ هذه الكلمة استغلها من استغلها في أن يلبس أهل الأمصار الإحرام ويلزم المساجد تشبه ومن وقف بعرفة، لكن لا شك أن هذا بدعة، لبس الإحرام لغير النسك بدعة. أما إن كان المقصود بالتعريف بالأمصار هو المأثور عن بعض السلف لزوم المساجد تشبها بالحجاج واغتناما لفضل هذا اليوم فلا بأس، هذا مأثور عن السلف. كثير من السلف إذا صام لزم المسجد يحفظ صيامه ولو في غير عرفة. المقصود أن التعريف إن كان المقصود به لبس الإحرام ولزوم المساجد هذا بدعة لغير الحاجة، وإن كان المقصود به لزوم المساجد التزام الذكر والعبادة في هذا اليوم العظيم فهذا مأثور. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث أبي هريرة: له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني هذه من الدعاء اللي هي دعاء، أما دعاء المسألة فلا، ليست بدعاء مسألة، دعاء المسألة الطلب، وهذه أعمل أذكار كلمة التوحيد التي شهد الله بها لنفسي وأشهد عليها أفضل خلقه، هي أفضل الأذكار. نعم، هي داخلة في دعاء العبادة وهو متضمن لدعاء المسألة. واستنبط من أهل العلم أن الثناء دعاء، ولا شك إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادة. إن كان المراد بدعاء مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فلا، وإن كان على سبيل الالتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. وجاء في الخبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وحديث فيه كلام لأهل العلم معروف. الآن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت، أو هذا استئناف نعم، أو كلام مستأنف اللي هو الذكر. أفضل الأذكار أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الأذكار ما قاله هو النبيون من قبله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون الواو استئنافية نعم، يعني نظير ما جاء في حبب إلي من دنياكم النساء والطيب جعلت قرة عيني في الصلاة. منهم من يقول أن الثالثة معطوفة على الاثنتين، وأما الثلاث فليس بثابت. منهم من يقول استئناف لأن الصلاة ليست نمر الدنيا. على كل حال، الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد وأنها أفضل الأذكار على الإطلاق. يقول ابن عبد البر: لا خلاف عن ملك في إرساله. طلحة بن عبد الله بن كريز خزاعي تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفعوا التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. ولذا يقول ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به، قد جاء مسندا من حديث علي وابن عمرو، قد جاء مسند الحديث علي وابن عمرو، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به. هذا كلام ابن عبد البر. أما حديث علي الذي أشار إليه فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا عند البيهقي في الشعب. المقصود أنه روي عن علي وصولا، وروي عن عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه السلسلة معروف لأهله. يقول ابن عبد البر: ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج به، والفضائل لا تحتاج إلى من يحتج به. هذا جريعة مذهب الجمهور بأنه يقبل في أحاديث فضائل الضعيف، ولا يشترط أن تكون صحيحة أو حسنة، بل يحتج بالضعيف فضائل، ويشترطون لذلك شروط: من أن يكون الضعيف غير شديد، ومن أن يندرج تحت أصل عام، ومن أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. فقول جمهور أهل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هو. ونقل النووي في مقدمة الأربعين الاتفاق على هذا القول، مثل من قاله ملا علي قاري نقل الاتفاق العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكنه الاتفاق هذا منقوض لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، والخلاف في قديما وحديثا معروف عند أهل العلم. الفضائل هم يشترطن للأحكام أن لا تنزل عن الحسن، لا تنزل عن الأحكام. الفضائل المراد بها ما يرتب على فعله ثواب ما في ثواب، نعم في ثواب لما في ثواب، في ثواب ولو عاقب على تركه. ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ ما الفرق بين الفضائل؟ نعم كيف؟ عمل جديد. طيب أنا أقول ما دامت الفضائل يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فما الفرق بينها وبين السنة المعروفة عند جمهور أهل العلم في الاصطلاح؟ في أحدها في فرق ولا ما في؟ نعم ثابتة. نعم الآن من يقول ابن شوعية صلاة التسبيح وش يقول؟ يقول سنة ولا بدعة؟ يرتب عليها ثواب ولا ما يرتب عليها ثواب؟ نعم هي من الفضائل ولا ليست من الفضائل؟ إذا ما يظهر فرق. نعم ما يلزم، لا يلزم ست تسابيح هذه لا وقت محدد، ولا قال أنها من السنن عند من يقول بها ليست سنة بدعة ولا لا ما يلزم، كل الدنيا ثبوت ظني. لا لا ما يبون ثبوتها، إذا قلنا تثبت الحديث الضعيف ما هو الظن، أقل من الظن، أقل من الظن. أما بالنسبة لحدها اصطلاحا السنة يدخل فيها الفضائل. الآن السنن الرواتب هذه وأربع ركعات قبل العصر، يستطيع أحد أن يخرجها عن تعريف السنن؟ لكن هل هي من الفضائل ولا من غير الفضائل؟ من الفضائل كونها تندرج تحت أصل عام. الغالب أن السنة أيضا كثير منها يندرج تحت أصل عام، كثير منها يندرج تحت أصل عام. الآن الحديث الذي معنا يندرج في باب الأذكار، وقد جاء الحث على الذكر. صلاة التسابيح عندما يقول بها تندرج تحت الحث على الصلاة، قراءة القرآن وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يكون من الفضائل وتندرج تحت الحث العام على قراءة القرآن. لكن حدها لا يختلف عن تحريف السنن. فإذا رتبنا على الفضائل ثواب ولم نرتب على تركها عقاب إذن هي سنن، والسنن من الأحكام اتفاقا. الشروط التي اشترطوها لا يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى 10 شروط. ابن حجر في تبيين العيب زاد على هذه الشروط. المقصد أن هذه الشروط لا تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمرا ألفه بحديث ضعيف قال من الفضائل، نعم، وإذا أراد نفيه قال سنة لا تثبت إلا بخبر ثابت. فمثل هذه الأمور لا تنضبط، ولذا يجنح بعضهم إلى أن السنة لا تثبت ومنها الفضائل إلا بما تثبت به الأحكام، لأنها كلها شرع والشرع متساوي أقدام. جم من العلم يرى العمل ضعيف مطلقا، وحاتم وأبو زعة مقتضى عمل البخاري ومسلم به يقول ابن العربي ويشد فيه. أبو حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن، لا يرى العمل بالحسن فرع الضعيف. أبو الحسن بن القطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أصلا، وأنه في دائرة الإمال كالضعيف. جاء كثير من المتأخرين فقالوا بهذا القول، مثل الشكاني والألباني جمع من أهل العلم. المقصود أن هذه المسألة خفية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم. شيخ الإسلام يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يفرق بين الأحكام والفضائل، نعم يفرق بين الأحكام والفضائل، فيحتج بالضعيف في الفضائل، وإذا جاءت الأحكام أراد رجالا هكذا، يعني يشد بهم القول. نعم شيخ الإسلام يوجه كلام الإمام أحمد أن مراده بالضعيف الحسن، لأنه أحمد من المتقدمين، ولا يعرف عنهم تقسيم الأحاديث إلى 3 أقسام، إنما يقسم الحديث إلى ضعيف وغير صحيح، فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطلاح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين. إن الضعيف لا يدخل في كلام الإمام أحمد أصلا على قول شيخ الإسلام، نعم، لأن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، صح ولا لا؟ لأنه يريد للأحكام هذا، ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ الإسلام ساوي الحسن. إذن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من مذهبه رحمه الله. شيخ الإسلام أيضا يدعم قوله أن الحسن لا يعرف إطلاقه قبل الترمذي، وهو معروف عند شيوخ الترمذي ومن قبله كما هو مقرر في موضعه. المقصود أن هذا ينبغي أن يكون على عدم الاحتجاج بالضعيف، ثم إذا ورد أحاديث حكم أهل العلم بضعفها أو درست أسانيده ووجد الضعيفة ثم دلت القرائن التي لا نظر على تقويتها، وإنما دلت القرائن على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير وأشبه ذلك، أو جاء فضيلة من الفضائل في ذكر من الأذكار وغلب على ظن الإنسان أن هذا الذكر ثابت وإن لم يكن من حيث الصناعة، فيسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون أنه لا يحتج بالضعيف. يبقى أننا بعض أهل العلم يتساهل جدا في التصحيح والتضعيف ثم يقول أنه لا يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر يتساهل جدا جدا بالتصحيح والتضعيف ثم يقول له بقي عنده ضعيف علشان يحتج به رحمه الله، يعني يندر يضعف حديث. بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد الصحيحين، بعض الناس يتشددون، لكن العبرة بأهل التوسط والاعتدال. وكتب الحنابلة مشحونة بالحديث الضعيف، لكن يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في الأحكام، يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدل بالضعيف على واجبات فضلا عن السنة المستحبات، كتب المذاهب كلها بدون استثناء. الأئمة يقررون أن الضعيف لا يحتج به في الأحكام، ومع ذلك أتاهم يحتجون بها، يريدون احتجاجا في الأحكام، ولا شك أن هذه غفلة منه، غفلة عن التقعيد. نعم، هذا مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث، كونك تعمل بهذا الضعيف أحسن من أن تهمل المسألة أصلا أو تجتهد اجتهاد لا يسند إلى دليل. فالحديث الضعيف عنده حوله من الرأي، وهذا مأثور أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، لا يعتقد عند العمل بثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. فعلى كل حال العلم متكامل ولله الحمد، الفقهاء كملون صنعة أهل الحديث والعكس، والمحدثون يؤصلون المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فلا أقدح لا في هذا ولا في هذا، وكلها علوم الإنسان بأمس الحاجة إليها. قلنا هذا الكلام لا يفهم منه أننا نتنقص أحد أبدا، بل كل منهم عن الفقهاء والمحدثين كل محل عناية، كلهم بذل جهده واستفرغ وسعه، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فقيه صرف جهده ووقته للاستنباط وجهل أو غفل عما عدا ذلك لا يكلف الله، يأتيه الناقد من أهل الحديث ويكمل. نعم، ولتجدون تخريج كتب الفقه درب ما أسمع عند أهل العلم، كثيرا ما يضعفون الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء. لا بد أن نفرق بين الاعتماد والاعتضاد، يعني كون الإنسان كون العالم يحسب الأدلة فيأتي بالصحيح ويردفه بالحسن ويكمل بالضعيف، هذا لا يلام. نعم لا يلام، لأنه يشهد له ما تقدم. يعني كما قيل انتقد كتاب توعيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أورد بعض الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية من القرآن، يفتح الباب بآية من القرآن باب كذا وقول الله تعالى، ثم بعد ذلك يدفعها بالحديث الصحيح، نعم الذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذلك إذا جاءه حديث استفاد منه التعيين والتخصيص ولا كان فيه مغمز لبعض أهل العلم. فمسألة حشد الأدلة غير الاعتماد على الضعيف، أن هذه الأحاديث إنما يؤتى بها للاعتضاد، ظاهر صنيعه أنه لا يحتج، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأسد أنه يعمل به، لكن لو اشترط الصحة أوفى في الصحيح. على كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب ودعاء المسألة مطلوب، ادعوني أستجب لكم، وهذا يشمل الأمرين. نعم، فتستغل الأوقات الفاضلة بأنواع العبادات، بأنواع العبادات. من حيث التقعيد لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا، لكن كل مسألة بخصوصها. نعم، هو الكلام في الفضائل في الجميع ما يقبل إطلاقا، لكن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول الآخر وهو قول عامة أهل العلم أئمة كبار من. نعم، يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. والتشبيه في حفظ حروفه، لأن القرآن حفظه إنما يكون حفظ حروفه. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، من عذاب يكون في نار جهنم. وأعوذ بك معنى أعوذ، اللهم أصلها يا الله، إني أعوذ بك أن أعتصم وألتجئ بك يا ربي من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، وأعوذ بك وأعتصم وألتجئ إليك من عذاب يكون في القبر. وأكثر ما يكون العذاب في القبر سببه المشي بين الناس في النميمة وعدم الاستنزاه والاستباء من القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فتنة ابتلاء امتحان اختبار. المسيح الدجال، المسيح بالتخفيف وبالحاء المهمة، منهم من شددها مسيح، ومنهم من أعجم الحاء فقال مسيخ. وعلى كل حال الرواية المحفوظة المسيح بالتخفيف والحاء الدجال، سمي ذلك لأنه ممسوح العين اليمنى. وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهذا مسيح هداية، وأما بالنسبة للدجال فهو مسيح ضلالة. والمسيح بن مريم سمي بذلك لأنه إذا مسح هذا العاهة برئ، وقيل لأنه مسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح قدم لا أخمص له. على كل حال الفرق بينهما ظاهر. المسيح اسم ولا وصف ولا لقب؟ لقب. الاسم، الاسم اسم، اسمه عيسى. نعم، والمسيح وصف لقب. طيب، هو من حيث الاصطلاح لقب، لكن لا، اسمه، اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم ولا وصف؟ نعم يا اخوان. نعم، نعم، اسماء الله جل وعلا. نعم، قد يكون اللفظ في اصله وصف، في اصله وصف ثم يتداول فيصير اسم، مثل الرحمن الرحيم. نعم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، ما يعرض للإنسان في حياته مما يصفه عن دينه، والممات ما يعرض للإنسان عند موته، وقيل فتنته في قبره. وقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، في رواية فليستعذ. فالأمر بها دل على وجوبها، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وأوجبها طاووس راوي، وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع كما في صحيح مسلم. والجمهور أنها مستحبة وليست بواجبة. قد يقول جاء الأمر بها، قد يقول قائل جاء الأمر بها فاستعذ اللام لا من الأمر، فليتعوذ جاء اللام لا من الأمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها المسيء، وأكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، فيقول هذه صوارف هذا الأمر من الوجوب الاستحباب. أبو الزبير المكي معروف تدرسه، مدلس وقد عنعن، رواه عن طاووس بالعنعن، وهذا يقول ما تقولنا في من قال هذا من عنعة أبو الزبير والخورج في تدليسه، هو مدلس لكن تدليسه في الصحيح في صحيح مسلم محمول على الاتصال، لأن عنعنة المدلس في صحيحين محمول عند أهل العلم على الاتصال، والحديث مما خرجه مسلم، حديث مخرج في مسلم فلا كلام لأحد. بعد هذا يقول وحدثني عن مالك، يعني حرصا على لفظه، قد يعلمهم السورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، وقد يعلمهم السورة وقد علمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، لأن المشبه به ليس هو تعليم السور من القرآن واجب، إذن المشبه به ليس الواجب. المقصود أن وجه الشبه هو المحافظة على حروفه كما يتعلم القرآن. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم الذي سبق، عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول خبر كان اللهم لك الحمد، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، وجاء في آية سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره، فالله نور وحجابه النور، في رواية النار، أن بورك من في النار. ما معنى الآية؟ ها؟ كيف؟ ومن حولها، لكن نريد من في النار. الله جل وعلا حجابه النور لو كشفه، نعم، وفي رواية النار. كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم، يراجع لها كتب التفسير، يعني الاسترسال فيها يخرجنا عن موضوعها. الله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، قيام وقيوم بمعنى واحد، والمراد به من يقوم بحفظهما، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن من هذه للعقلاء، فغلب العقلاء على غيرهم، أنت الحق الإله المعبود بالحق بحق، فأنت حق وقولك حق، أنت الحق وقولك الحق. تعريف جزئي الجملة، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، يدل على إيش؟ تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر، أنت الحق يعني لا غيرك، قولك الحق لا غيره، ووعدك الحق لا سواه، فالوعد لا يدخله خلف البتة، إنك لا تخلف ميعاد، ولقاؤك الذي هو البعث حق لا مرية فيه ولا شك، والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، والجنة حق والنار حق، الجنة وجودها ونعيمها حق، والنار وجودها وعذابها حق، لا شك فيه ولا امتراء. لما يجب أن يعتقده المسلم وجود الجنة والنار لا خلاف فيه بين أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل الآخرة لا حاجة لهما في نظرهم، في نظرهم وجودهما في الدنيا عبث عندهم. لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة كلهم على أن النار والجنة والنار موجودة مخلوقة. يقول جل وعلا في حق فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ في الدنيا، لأنه قال بعد ذلك: ويوم القيامة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة، نعم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذابا، نسأل الله. نعم. فهذا دليل من أصرح الأدلة وقع على أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل الآخرة. وجاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة وغيره يفتح له باب إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة رأى الجنة والنار، والنار حق والساعة حق. أنت الحق وقولك الحق وعدوك الحق ولقاؤك حق أو الحق، والجنة حق والنار حق، والساعة يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا حق. اللهم لك أسلمت انقدت وخضعت، وبك آمنت صدقت وأيقنت يقينا جازما، وعليك توكلت فوضت أموري كلها، وإليك أنبت يعني رجعت مقبلا بقلبي وقالبي إليك، وبك خاصمت من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بباطل يخاصم الله جل وعلا، وإليك حاكمت كل من ظلم أو جحد الحق فإنه يحاكم إلى الله جل وعلا، لا إلى غيره من الأعراف وعادات، ولا من القوانين المستوردة من الأعداء، إنما التحاكم إلى الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، في الآية الثلاث، المقصود أن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين. فاغفر لي ما قدمت يعني قبل هذا الوقت، وما أخرت عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب. ومنه عليه الصلاة والسلام يكون هذا الدعاء تعليم لأمته، تعليم لأمته، وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وهو معصوم من أن يقع منه الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أسررت يعني أخفيت وأعلنت، المراد به أظهرت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، زاد البخاري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. الله نور، نعم، الله نور السماوات والأرض، يعني هل يساغ نسمى بعبد نور مثلا؟ هل المراد بنور، نعم، إطلاق المصدر على الله جل وعلا، هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل يعني منور، أو هو بذاته جل وعلا نور؟ الأصل أنه نور، كما قال عن نفسه جل وعلا الله نور السماوات، كما قال عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول نور يعني منور السماوات والأرض، وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا الإطلاق فالمندوحة عنه ولا محيد ولا مفر، بل علينا أن نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هل يقال النور عبد النور مثلا عبد نور، أو لا بد أن يقال نور السماوات والأرض؟ لأن من الأسماء ما لا يطلق إلا مع مقابله، ما يقول عبد النافع؟ نعم، والله جل وعلا هو النافع لكن أيضا هو الضار، فمن الأسماء المتقابلة ما لا يمكن إفراد بعضها عن بعض، منها المضافة لا يمكن أن تطلق بغير المضاف إليه، وهكذا. وعليه الصلاة والسلام معصوم عن الذنب بعد النبوة، معصوم. على كل حال المسألة هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أهل العلم. أما من وقوع الشرك هذا إجماع، أو ما يخل بالتبليغ أيضا هذا إجماع. مسألة وقوع الكبائر وقوع الصغائر التي وفق للرجوع عنها مسألة، لكن الجمهور على أنه معصوم لا يقع منه كبيرة، يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف الأولى، قد يقع منه خلاف، قد يجتهد ويقع منه خلاف الأولى كما في قصة الأسرى، وهي التي يستغفر منها. نعم. نور أن أراه، هذا ماشي مع حجابه النور، ماشي مع حجابه النور. وين لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وإلا إذا أردنا أن نقول مثلا هل النور، هل هو نفس النور أو النور ينبعث منه، ما لنا داعي بهذا الكلام كله. نعم، هو الدعاء استفتاح، هذا الدعاء من أدعية استفتاح تقال في صلاة التهجد. لا لا، هذا في أول تسليم الإظهار، هو موجود على كل حال في أسماء أهل العلم عبد النور. نعم، هو موجود في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا ما يختلفون فيه، هل هو اسم والأمر في سعة، وجد ما يدل عليه، ومن فهم صفة لا اسم ونفاه من الأسى له وجه. يقول حدثني عماد بن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري عن عبد الله بن عباه بن جابر، ويقال جابر بن عتيك الأنصاري المدني، أن قال كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما جاء في الروايات الأخرى ممن أدخل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راويا، فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد الله بن عمر عتيك بن الحارث، في رواية جابر بن عتيك يعني جد عبد الله. نعم، يقول ابن عبد البر لكن رواية يحيى أولى، أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بني معاوية، في بني معاوية قرية، قرية من قرى الأنصار بالمدينة، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم؟ هل صلى أين صلى؟ هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، مراد بن عمر يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوافق على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعها ويفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل كان يبالغ في ذلك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامه على أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر رضي الله عنهما مما لم يوافق عليه لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى لا على أن تعث وتوجد. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم وأشرت إلى ناحية منه يعني من المسجد. تفضل. هذا يقول ما حكم السفر إلى الدول غير إسلامية إذا كان البقاء بين أظهر الكفار لا يجوز، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة إلا من استضعف وعجز، فقد جاء عذره في القرآن، وعلى هذا لا يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها. أهل العلم يقول إذا كانت المصلحة راجحة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين والأمة بحاجة إليه أو سفر علاج أو لدعوة، أهل العلم يرخصون في هذا، لكن الإنسان يحتاط لدينه يحتاط لدينه، والله المستعان. قل ما حكم ترشيح التصويت على غير المسلم؟ غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويت له، اللهم إلا إذا كانت البلاد غير إسلامية والإنسان مضطر للبقاء فيها أو عاجز عن الانتقال منها، ورأى أن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين، فالمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. نعم، هو ترشيح بين الكفار، لكن هذا موجود مسلم وجد في هذه البلاد وله صوت معتبر، وهذا كافر مؤذي ومعروف شرير شره متعدي، وهذا كافر لا يخشى شره، لا شك أن تقليل الشر بقدر كان مطلوب، وإلا فالأصل أن الكافر لا عبرة به، والله المستعان. وهذا من آثار بناء النتائج التي يراد أن تكون شرعية على مقدمات غير شرعية. نعم، يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر إلى أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد يجاء إلى ربا، وقد يضطر إلى كذا، ما الذي اضطرك إلى البقاء يا أخي؟ العاجز العاجز معذور، لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحال. يقول هذا أيضا بالنسبة لحديث رفاعة بن رافع والرجل الذي زاد في قيامه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، البعض يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أصل عمل الزيادة بل امتدح ما فعل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة يخالف كونه عليه الصلاة والسلام بين أكمل البيان وأتمه، فيلزم من هذا تسويغ زيادة على المشروع كما قالوا، فكيف يرد عليه في هذه النقطة؟ في عصر التشريع إذا اجتهد الإنسان فعل الخير وقصد فعل الخير وفعله السنة منها يسمى بالتقرير، التقرير لأن السنة إنما قول إنما هي تكون بالقول وبالفعل وبالتقرير وبوصفه عليه الصلاة والسلام بشمائل وأخلاقه وآدابه. التقرير السنة التقريرية إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء، أو اجتهد شخص وقال قولا يرجو به ما عند الله جل وعلا وأقر في عهده عليه الصلاة من قبله عليه الصلاة والسلام يكتسب المشروعية، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد في هذا، لأنه من أين يكتسب التشريع؟ من أين يكتسب الشرعية والوحي قد قطع والإقرار الشرعي قد انتهى؟ من أين لشخص يقول كاما يظنه مقربه إلى الله جل وعلا ولا يجد من يدله على صواب قوله؟ هذا ابتداع، هذا ابتداء لابد أن يكون للدعاء، لا سيما الذي يتعبد به في الصلاة لابد يكون له أصل في الشرع من قول أو فعل، من قول عليه الصلاة والسلام ومن فعله، نعم، أو من تغييره. فليس هذا مستمسك لمن أراد أن يأتي بشيء غير مشروع ويقول أن الصحابي أقدم على غير المشروع من غير أن يسبق له شرعية قبل أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام. نقول واكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام.
خلافة خلافة مبوس منها في بلاد كفار هذا الكلام، احنا بنامره الآن، هو يقول ما حكمه، يقول هذا كافر مؤذي من المسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص موجوده مثل عدم.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر الإمكان مهم. تقليل الشر، لو صار شر شخص مستشار عند ظالم وهذا ظالم فرض ضريبة على الناس كل واحد 1000 مثلا، فجاء هذا المستشار وقال لو خفضتها إلى 500 كان الأمر، هذه 500 ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظالم أيضا إقرار للظلم لكن تخفيف بالمقابل. شيخ الإسلام يرى شرعية مثل هذا، تخفيف الظلم في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شرع بقدر الإمكان. نقول أخي الأصل أنهم لا علاقة لهم في هذا الباب، وأنهم كون يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن المصلحة تقتضي هذا، مصلحة ما هي مصلحة الإنسان شخصية، لأن بعض الناس يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة الأمة العامة. نعم المصلحة الشخصية لا ينظر إليها بمثل هذه الأمور، لكن إذا كانت مصلحة الأمة بكملها تتعلق بترشيح هذا الكافر ليخف ضرر وخف شر، خريجا على قول شيخ الإسلام ما فيه إشكال. يعني من في تاريخ الدولة نابتة السوء هذه اللي يسمونها إسرائيل، ألا يتفاوت المسؤول فيها شر زيادة ونقصان؟ نعم يختلفون، يعني لو شخص ترشيح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ضررا فرشح المسلمون الآخر اكتباء لشره، ما هو بالأصل أصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر بقدر الإمكان. نعم لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقحم نفسه ليعمل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعة، يعني يختلف هذا عن هذا. نعم يختلف عن كونك ترشع شخص أنت مفروض عليك شخص أقل من الآخر في الشر خرجنا أخوة شيخ الإسلام، لكن أنت ترشح لتعمل أعمال شريرة تخالف الإسلام ولو كان ضررك على المسلمين أقل نقول لا يجوز أن تدخل فيها، لأنك أنت تتولى بنفسك إقرار الشر. فرق بين هذا وهذا. نعود إلى الحديث، هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا، يعني ليصلي فيه، وعرفنا أن هذا من مما اختص به وفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منهم من المسجد، فقال هل تدري ما الثلاث، يعني الدعوات التي دعا بهن فيه، يعني في هذا المسجد؟ ابن عمر يدري ولا ما يدري؟ قال صدقت، يدري ولا ما يدري؟ يدري ابن عمر، لو قال في الأخير صدقت. ولا نقول إن هذا مثل ما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقت فعجب الله يسأله ويصدق، وهنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه لتقر في ذهني، كان جاهلا بها علم، وإن كان حافظا لها ثبتت في ذهني وسمعها حضر واستفادوا، وهذا أصله سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدين عن الدين بدوائره الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي تشفي المؤمن التي دعا بهن، فقلت نعم. قال: فأخبري بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر، بأن لا يظهر الله جل وعلا عليهم عدوا من غيرهم، يعني من غير المؤمنين. يظهر معنى هذا أن المؤمنين قابل الكفار متحكم نصرهم، أو قد ينصر الكافر ويدال عليهم من باب الابتلاء والامتحان، لكن لا يظهر، يعني ظهورا عاما على وجه الأرض على الكفار المسلمين. نعم. لكن لا يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمن، ابتلاء المسلمين، بأن لا يظهر الله عليهم عدوا من غيرهم من المؤمنين، ولا يهلكهم بالسنين، يعني بالمحل والجد. فأعطيهما، أجيب بدعوته أو بدعوتيه، ودعا دعوة ثالثة بأن لا يجعل بأسهم بينهم. أعطي لتين الدعوتين. نعم. المسؤول ابن عمر أقر. المسؤول هذا، فقال: هل تدمع إن صلى؟ فقلت نعم. القائل هذا هو الذي قاله، فأعطيهما وأقره ابن عمر قال صدق. وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل. ودعا أن لا يجعل بأسهم بينهم، عن الحروب والفتن، فمنعها. قال صدق، يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة، لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفي حديث حذيفة أن هناك باب، إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر رضي الله عنه، لما قتل عمر بدأت الفتن، تلاه قتل الخليفة الراشد، الصوام القوام مظلوما بين المهاجرين والأنصار في بلد الإسلام وابن المسلمين، وهذا شأن الفتن، إذا بدأت استرحلت لا يمكن السيطرة عليها، لا يمكن السيطرة عليها، هي في أول ما تكون فتية يمكن معالجتها والسيطرة عليها، لكن إذا استرحلت لا يمكن. نعم. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وهذا من شواذ رضي الله عنه، ما وفقه أحد. أما ما جاء له ولغيره عليه الصلاة والسلام: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا للجميع. أما ما صلى به اتفاقا عليه الصلاة والسلام من غير مزية له على غيره فهي لا، والحرم ولا غيره. كل إنسان مطالب، أنت مصلي مطالب الصف الأول بما يأمن الصفوف، يعني جاءت نصوص تخصك. نعم. نعم. فيها يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة، ويتتبعه بعض الناس. كل حال، تتبع الآثار لا شك أنه يجر إلى أن تعبد هذه الآثار، وأن يعقد فيها، وأن يتبرك بها كما حاصل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له بعين ما سأل، وإما أن يدخر له يوم القيامة، وإما أن يكفر عنه من الذنوب نظير دعائه. وهذا الكلام قول زيد بن أسلم. يقول ابن عبد البر: مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإنما هو توقيف، وهو خبر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخرج عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعاء المسلم بين إحدى ثلاث: ما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة، أو يحط بها عن خطيئة ما لم يدر بقطيعة رحم أو بإثم أو يستعجل. نعم. قحط السنين نفسه. إيه. اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، يعني جذب قحط. ها؟
لا، هو ثبت معروف عنه أنه يصلي، يبحث عن المواضع. ذكر عن ابن عبد البر شيئا أعظم من ذلك، دام يكفك في الدابة. الله المستعان. هات سم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيدا المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني، يشير بالأصبعين بيدي كلتيهما بسبابتيه، فنهاه عن ذلك لأنه ينافي التوحيد. لا أقول إنه شرك، لكن المطلوب التوحيد والإشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة. فالواجب في الدعاء الأصل فيه إما أن يكون برفع اليدين، وتواترت أحاديث بذلك، وفي الباب أكثر من 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء، جمعت في رسائل مستقلة. فإما أن يكون برفع اليدين، والله جل وعلا يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا، يعني خليتين. إما أن يكون باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة إلى الله جل وعلا، وقد ورد إنكار رفع اليدين، لكنه قول شاذ. وثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رآه رافعا يديه: ثكلتك أمك من تتناول بهما. ولعله رآه بالغ في رفع اليدين حتى كأنه يتناول شيئا بعيدا فقال له ذلك. وإلا فالأصل في رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله، مفهومه أنه لا يرده خائبا، لا يرده خائبا، لا بد من استدعوني استجب لكم، والإجابة إما أن تكون بعين ما طلب أو أن يدخله نظيره في الجنة يدفع عنه من السوء ما يقابله. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت، في حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة. إن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى التوحيد، قاله الباجي. وروي مرفوعا عن أبي هريرة أن شخصا في تشهده أشار بأصبعيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد. نعم هذا مرفوع. وعلى كل حال الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر إلا أنه يشهد له المرفوع من حديث أبي هريرة والمعنى صحيح. فالإشارة إلى الواحد بأصبع واحدة وهما يقتضيه توحيد ما تقدم. نعم أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة الاستسقاء ثابت. نعم وحتى من الجلوس من المصلين كلهم يرفعون يديهم في خطبة الاستسقاء، هذا ثابت صحيح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، ليرفع بدعاء ولده من بعده. معلوم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله. أو ولد صالح يدعوله. يحرص الإنسان على الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر الأجر، علم انتفع به يحرص أن يتعلم العلم الشرعي النافع مخلصا في ذلك لله عز وجل، ويحرص على أن يعلمه الناس ليكون له مثل أجورهم. نعم ويحرص على التأليف الذي لا ينقطع ثوابه. أو ولد صالح يدعو له، فيحرص على تربية ولده حتى يكون صالحا ينتفع بدعائه. إذا لم يحرص على تربية ولده نعم فدعا فصلح ولد أراد الله له الصلاح فدعاه، لا شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن ليس انتفاعه مثل ما لو كان هو سبب في صلاحه. ولذا في قوله جل وعلا رب ارحمهما عبث، أو لأمر من الأمور كما ربياني صغيرا، لهذا الأمر. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، الشخص الذي لا يربي أولاده قد لا ينتفع به ولا بدعائه. وقال أشار من إطلاق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطلاق القول على الفعل، أشار بيده نحو السماء فرفعهما، لأن الله جل وعلا المدعو في جهة العلو مستوى على عرشه فوق سماواته بائع من خلقه. يقول حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بها جهرا يشق عليك بحيث تقطع، ولا تخافت بها يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا يعني وسطا في الدعاء. وهذا أرسله مالك، أرسله مالك ووصله الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الدعوات. وفيه المطلوب التوسط، التوسط في الدعاء. ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم الدعاء قال لهم عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني اربعوا ارفقوا بأنفسكم. الإنسان يتوسط في أموره كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به الإنسان، ليس مما يحمد به الإنسان. ولذا جاء إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فليس مما يمدح به الإنسان، نعم عند الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثر الجموع ولا يسمعون إلا مع رفع الصوت، هذا مطلوب للحاجة الداعية إليه. وأما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا. مع الأسف أن بعض الأئمة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص يرتفع بالصوت جدا، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر. وهذه الآلات التي أدخلت في العبادات الخاصة إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة وما زاد على ذلك فلا. وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات. نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، ولا تجر بصلاتك ولا تفت بها. بعض الناس يزعج المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعضهم لا يستطيع مواصلة الصلاة في بعض المساجد، تجد عنده نصف صف، نعم عنده نصف صف ومع ذلك يأتي بالسماعات والآلات القوية ويكثر من السماعات علشان ايش؟ المباغات، مع إضافة لكونها فوق الحاجة تدخل في حي الصرف والخيلاء، وعندنا كذا وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم 50,000 وما أدري، يعني غير مقصود، هذا غير مقصود. فينبغي أن يلاحظ نفسه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسط في أمرك في الدعاء. وهذا أرسله الإمام مالك ووصف البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه المطلوب توسط الدعاء بين الجهر والمخافة فيسمع نفسه، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء، هذا بيان لسبب نزول الآية، وسبب النزول له حكم الرفع، سبب نزول له حكم الرفع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفا في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. لأن من أهل العلم أن يحكي كالحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول. أما التفسير ذاته فيدرك بعضه، يدرك من لغة العرب، فلا يكون له حكم الرفع مطلقا. قال يحيى: وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. نعم، يقول الباجي: وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات، يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، سواء كان ذلك من القرآن أو غيره. وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء، في مواضع الدعاء، في السجود وبين السجدتين وبعد الفرق من التشهد وقبل السلام يدعو ما أحب. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء لا بأس، لكن يدعو في غير موضع الدعاء، يدعو في غير موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو. المقصود أن الدعاء لا بأس به في الصلاة، يعني في موضع الدعاء. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الدعاء نوع من الأذكار، نوع من الذكر، والصلاة إنما شرعت لذكر الله. بهذا ومثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو ما أحب، لأنه عند ختم القرآن كما ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة. لكن هل الفراغ من القراءة وقبل الركوع موطن للدعاء في غير القنوت، في غير قنوت الوتر؟ نعم، لأن انتهى من ثنائية وفرغ من القرآن في تراويح مثلا وأراد أن يدعو كما فعل الناس، ومعروف في مذهب الإمام أحمد قول الإمام رحمة الله عليه أن أهل مكة فعلونها، وقيل له ألا يكون دعاء ختم القرآن في الوتر؟ قال لا، ليكون لنا دعاءان، ليكون لنا دعاءان. نعم، فهل هذا من مواضع الدعاء الذي ينكر؟ نعم، أي في الوتر، في الوتر وفي صلاة الصبح، في صلاة الصبح هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم القرآن لا شك أن هذا في الأصل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد ختم القرآن. وقد يقول قائل أنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ القرآن متتابعا كاملا. نعم، في العرض الأخير ليس في صلاة الدعاء بعد الختم، ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لا من قوله ولا من فعله، إنما أثر عن أنس وأن له في عند ختم القرآن دعوه مستجابة، وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصلاة، مو في الصلاة هذا الكلام، الكلام في الصلاة، هل هو مشروع وإلا غير مشروع؟ لأن المسألة تباينت فيها الآراء. نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم القرآن في صلاة في التراويح في ثنائية، دعونا دعونا في وتر، في وتر القنوت مشروع. نعم، لكن في ثنائية الإمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصلاة لا بأس به كما يقول الإمام مالك. نعم، وما دام عند دعاء عند ختم القرآن دعوة مستجابة، لماذا لا ندعو حتى في الصلاة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة للاجتهاد، فتركه لا شك أنه أولى، لأنه قيل ببدعيته، قيل أنه بدعة. شلون؟ إذا انصرف قبل الإمام مشكلة، ما يكتب القيام الليل. فعلى كل حال هذا يفعل بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد تأخذ وسلم ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشعر عليها أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن. نعم، وهو لا يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس، فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة